بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. لا أدري أيها الأحبة عما أتحدث في بداية هذا اللقاء، هل أتحدث عن علاقتي بمنطقة الباحة والتي ولدت فيها وكانت مسقط الرأس؟ وقد قلت في قصيدة قديمة: يعز على الإنسان مسقط رأسه ولو كان قفرا لا يرد به صدى. فكيف ومسقط الرأس جبال شامخة وأشجار مورقة وسواق تتدفق حينما يجود الغيم والغمام بإذن الله بالمطر العميم والغيث العميم؟ كيف حينما تكون هي الباحة بهوائها العليل ونسيمها وإيقاعات الصبا فيها والطفولة وجمال تلك الإيقاعات في ذلك الريف الذي كان أقرب إلى الفطرة البشرية حينما كنا صغارا؟ أم أتحدث عن الجنادرية؟ والحقيقة أيها الأحبة، الجنادرية لي علاقة قديمة فيها، فقد شاركت في أول جنادرية، في الحفل الأول للجنادرية الأولى بقصيدة في حفل الافتتاح، وكانت القصيدة الفصيحة في حفل الافتتاح، ثم ألقيت في ثلاث جنادريات أخرى في حفل الافتتاح ثلاث قصائد، وكلها طبعا كانت تتحدث عن إيقاع هذه الوحدة الكبيرة التي قامت على منهج الله عز وجل والتي ترفرف بها راية التوحيد في هذا البلد المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يحميه من أعدائه الذين يتربصون به الدوائر. أتحدث عن الجنادرية وقد كتبت ما يسمى بالأوبريت، ونحن نسميه الحفل الإنشادي، فلما نريد أن نعرب يعني، فالعام 1422 في الجنادرية 18 كتبت نصه بعنوان خيول الفجر، وقد أنشد في حفل افتتاح الجنادرية، وكان طبعا الذي حضر الحفل هو خادم الحرمين الملك عبد الله رحمه الله. أيها الأحبة، الذكريات حينما تنهال على الإنسان يشعر أنها تتألق أمام عينيه، وأنه يستعيد الماضي، والماضي جميل مهما كانت المعاناة فيه. ما من شخص تجلس معه ويستعيد ماضيه إلا ويشعر بلذة هذا الماضي وجماله حتى وإن كانت المعاناة فيه كبيرة. أذكر قبل يعني يمكن في حدود قبل 35 سنة تقريبا، كنت في الباحة وأحب مكتب التلفاز السعودي أن يسجل لي بعض القصائد في تلك المنطقة، وكان التسجيل طبيعيا، يعني أنا أعتقد أنه كان جزء من تلفزيون الواقع كما يقولون. فقد سجلت في وادي في قريب من قرية اسمها قرية الغمدة، وهي قريبة من الباحة، في على صخرة من صخور الوادي، وكان الماء يجري من تحتنا، وألقيت هذه القصيدة: حدثيني عن رحلة الأقمار وعن الليل يحتفي بالنهار، حدثيني عن الجبال ذراها تمنح الغيم نظرة استكبار، حدثيني عن التلال عليها طيلسان، حدثيني عن التلال عليها طيلسان من أجمل الأزهار، لم تجبني وأغفلت كل حرف في سؤالي، ولم تراع انتظاري، ورأت عثرتي على درب صمتي، فمضت دون أن تقيل عثاري، وأشارت بكفها فإذا بي لا أرى غير واحة واخضراري، ها هنا يا فؤاد مسقط رأسي أتراني نسيت أهلي وداري، هذه الباحة التي علمتني كيف أهدي لحني إلى قيثاري، كيف أبني على روابي حنيني قمما من روائع الأشعار، كيف أشدو لأمتي وأناجي ذكرياتي وأحتسي أخباري، كيف أبكي قدسي وأبني لقومي أملا بالجهاد والإصرار، هذه الباحة التي ألبستني من ثياب الوفاء خير إزاري، أسمعتني صوت الندى وهو أسمعتني صوت الندى وهو يفضي بخفايا الندى إلى الأشجار، حاصرتني بحسنها ففؤادي يتغنى بحسن هذا الحصار في رباها كحلت بالحسن عيني وعلى أفقها رسمت مداري في رباها عرفت معنى يقيني وولائي للواحد القهار في رباها قرأت قصة قطز وهو يهفو شوقا إلى جل ناري عند زيتونها ترعرع شعري ونمت همتي وعز اصطباري علمتني جبالها كيف أبقى صاعدا في مراتب الأخيار علمتني صخورها كيف أبقى صامدا رغم قوة التيار علمتني غيومها كيف أبني فوق أرض العطاء صرح فخاري علمتني أشجارها كيف أرمي في أكف الحساد حلو الثمار في ربا غامد وفي زهران يعرف الطل قيمة الأسحار يعرف الغيم كيف يعقد فيها كل يوم مجالس الأمطار يعرف الفجر كيف يرسم فيها لوحة لا تطيق أسر الإطار يعرف البدر كيف يسكب فيها نوره في مجالس السمار يا ربوع الزيتون واللوز يعطي في سخاء يا واحة الزوار مذ رحلنا ونحن نسعى ولكن ما بلغنا نهاية المشوار أنا في هذه الروابي مقيم بفؤادي مهما يشط مزاري. كانت هذه القصيدة نفثة من نفثات الشوق، لأنني أنا بعد أن درست المرحلة المتوسطة والثانوية في الباحة في المعهد العلمي انتقلت إلى الرياض ملتحقا بكلية اللغة العربية لإكمال الدراسة، ومنذ ذلك الوقت ونحن في الرياض أصبحت الرياض هي المدينة التي استقرت فيها النفس، مع أننا نعاود الباحة كل صيف وفي بعض الأحيان في فترات أخرى، لكن كما تعلمون أيها الأحبة يظل هنالك حنين وشوق. أنا ذكر يعني هذه مشكلة يكبلنا هذا، لا هذا تكبيل يعني نشوف الله يعينك أنت
ما في مايك؟ لا ما بمسك أنا ما أنا فاضي.
لو في أحد من الأخوة يجي، لو في أحد إذن ضعه هنا. أنا ذكرت في القصيدة أيها الأحبة قطز وجل نار، وهذه قصة معركة عين جالوت الملك المظفر قطز رحمه الله، وكان زوجته اسمها جل نار، وهي من القصص العجيبة جدا. أولا فيها قصة معاناة طويلة لقطز وجل نار، وأيضا فيها قصة ترقي، وهذا يدل على أن الطموح ليس له حدود، يمكن أن يصل الإنسان بطموحه إلى أبعاد الأبعاد التي لم يكن يتوقعها. وأيضا فيها قصة عين جالوت، وهي المعركة التي هزم فيها التتار شر هزيمة. وأنا أقول أيها الأحبة بهذه المناسبة، طبعا لماذا ذكرت القصة؟ لأنني وأنا في المرحلة الابتدائية السنة السادسة الابتدائية الأولى قبل في الصيف قبل الدخول الأولى متوسط قرأت قصة القطز وجل نار لعلي أحمد باكثير كاملة، وهي قصة في غاية الجمال والإبداع، طبعا هي الآن حتى ممثلة فيلم كرتون للأطفال. ضروري أن تقرأ أيها الأحبة، لماذا؟ لأنها كانت معركة حاسمة في الوقت الذي سيطر فيه التتار على كل شيء، وحتى يئس الناس. أنتم ترون في زماننا هذا القتل الذريع الذي يجري كل يوم، وهذه الأحداث الدامية التي تجري أمام أعيننا كل يوم، وهذا الذل المطبق الذي تعيشه الأمة في هذه المرحلة، كلنا نرى ذلك ونرى محاولة للنهوض. الحمد لله هذه المحاولة للنهوض ستؤتي ثمارها بإذن الله. أنا أريد أن أقول لا نيأس أبدا. في وقت التتار كما ذكر المؤرخون كان يأتي التتري إلى الرجل المسلم في بغداد، خاصة لما اجتاحوا بغداد، يأتي إلى الرجل المسلم وليس مع التتري سيف، ما عنده سلاح، فيقول للمسلم انتظرني هنا حتى آتي بالسيف، فيقبع في مكانه الرجل المسلم مطأطئا برأسه منتظرا حتى يأتي التتري بالسيف فيقتله. لاحظوا كيف الذل إلى أين وصل. فليس هنالك يأس إطلاقا. صحيح أن العالم يحاول أن يبعدنا عن قيمنا وينال منا، وخاصة أنتم تعلمون المملكة بلادنا بلاد الحرمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرسها وأن يحميها، تمثل هي الحصن الحصين الآن للإسلام والمسلمين. فمحاولات النيل من الإسلام بصفة عامة ومحاولات اقتحام هذا الحصن الحصين موجودة، لكن أنا أقول أبشروا وبشروا، والمهم أن يكون لدينا طموح كبير. كنت في طريقي من الرياض إلى الطائف أيضا متجها إلى الباحة، فكنت في الطريق وبدأ عندي نوع من الشوق إلى الباحة، مع أننا يعني وصل إلى سمعي أن هنالك بعض الأنشطة أقيمت في المنطقة في ذلك الوقت، في كان في وقت صيف قبل حوالي 4 سنوات، ولم يكن قد سرني بعض ما جرى، فقلت باحة الحب والرضا والتسامي لك مني تحيتي وسلامي، فيك ذكرى أحبة علمونا كيف تسمو الحياة بالإسلام، علمونا معنى يقين قلوب وصفاء العقول والأفهام، علمونا معنى الصلاة خشوعا حينما يسجدون خلف الإمام، علمونا معنى شموخ نفوس عن دنايا الضلال والآثام، باحة الحب ما عرفناك إلا ذات عقل وحكمة والتزام، ما عرفنا الحياة إلا عفافا يتسامى ببنتنا والغلام، ما عرفنا النساء إلا قلاعا شامخات من عفة واحتشام، ما عرفنا الرجال إلا جبالا كالرواسي تعممت بالغمام، ينقشون الوفاء في الصخر نقشا ويهزون راية الإقدام، يرسمون الإباء في كل ريع لوحة زينت بأحلى كلام، هم بنو الأزد باذخون أصولا يلبسون التأريخ أغلى وسام، جعلتهم شريعة الله أرقى حينما أذعنوا لخير الأنام، عليه الصلاة والسلام. باحة الحب أنت ذات يقين يترقى بها عن الأقزام، لست ممن يخلعن ثوب حياء ويعاقرن خمرة الأوهام، لست ممن يمشين مشيا مريبا خلف من يفتحون باب الحرام، لست ممن خلعن نور حجاب حاسرات الرؤوس بين الطغام، لست ممن تغرهن الدعاوى وأباطيل جوقة الإعلام، باحة الحب لا عدمناك أرضا من بلاد التوحيد ذات المقام، لا عدمناك دوحة في رياض مورقات من واحة الإسلام، سلمي لي على الرواسي وبوحي للروابي عني ببعض غرامي، أغلقي بابك الجميل إذا ما أبصرت مقلتاك وجه حرامي. والحقيقة أيها الأحبة، منطقة الباحة إذا ذكرناها تثير فينا شجونا كثيرة، لكننا نحن ننتقل من الباحة إلى الرياض، إلى مكة، إلى المدينة، إلى حائل، إلى جازان، إلى نجران، في إطار بلد واحد نظم نظما رائعا، نسأل الله أن يحفظه ويبارك فيه. ثم ننتقل نقلتنا الكبرى إلى عراقنا وشامنا ومصرنا ومغربنا وإلى كل مكان. وأنا سبقا قلت في الحفل الإنشاد الأوبريت اللي كان في الجنادرية مقطع أقول فيه: إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني، ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، وفي العراق أكف المجد ترفعني عن كل باغ ومأفون وخواني، ويسكن المسجد الأقصى وقبته في حبة القلب أرعاه، ويرعاني أرى بخارى بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراساني، شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إحسان وإيمان. هذا هو البعد الذي أعطاناه ديننا، وهذا البعد الذي تمثله هذه البلاد. وأنا سبق أن الحقيقة شاركت في أكثر من مهرجان في العالم، وكنت أتحدث عن أن بلادنا تتميز بما لا يمكن أصلاً أن تتميز به بلاد أخرى، وهذا من نعمة الله علينا. يعني فيها البيت الحرام، وهل هنالك ما هو أرقى وأطهر وأعظم من البيت الحرام؟ فيها غار حراء، وهل هنالك أعظم من الوحي الذي نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء والمرسلين؟ وفيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها انطلقت الفتوحات العظمى، منها بدأت رحلة الإسراء والمعراج. فيها بنى إبراهيم وإسماعيل البيت الحرام، الكعبة، أعاد بناء الكعبة. والله ترى من أصح الروايات أن الكعبة الذي بناها آدم عليه السلام، وأن الملائكة حجت إليها، وأن الأنبياء السابقين حجوا إليها. إذن نحن نتكلم عن بعد كبير. الحقيقة وصل الماء الآن، وأنا سعدت بوصوله. لعلنا نشرب. وأنا أقول للإخوة وللمشاهدين الكرام، نحن الآن في الرياض طبعا. شكرا لك، جزاك الله خير، شكر الله لك. في وقت شتاء، لكن ما شاء الله اليوم درجة الحرارة ممتازة جدا، وأظنها في حدود 20 بعد، يعني نعم. وإلا فأنا وكل الإخوة اللي يسكنون الرياض يعرفون معنى البرد في الرياض، لكن الحمد لله والله الأجواء جميلة، ونسأل الله أن يتمها على خير. أنا أذكر الإخوة الكرام لما ارتحلت من الباحة إلى الرياض، كانت نقلة خطيرة، يعني نقلة كبيرة جدا. أذكر طبعا كان السفر بالسيارة، ما كان في مطار في الباحة، وأيضا لم يكن هنالك الهواتف بالصورة الميسرة الآن السهلة، فكانت نقلة كبيرة. وأنا وإخوتي، توفي والدنا ونحن صغار، فالتي كانت ترعانا هي الوالدة رحمها الله ورحمة أمهات الجميع وآبائهم. أذكر لما ودعتها وودعت الأهل والإخوة والأجداد، يعني كان وداعا كبيرا. الآن كما قلت في قصيدة هنا اسمها بايعة الريحان، لعلي أسمعكم جزءا منها. الآن أصبح الإنسان يسافر إلى أقصى الدنيا في ساعات قلائل، ولا يشعر بالغربة أصلا، ولا يشعر أنه سافر. وهذه سبحان الله أيها الأحبة النقلة الحضارية. لكن هذه النقلة لها إيجابيات ولها سلبيات بلا شك. أذكر لما عدت إلى الباحة كنت أنا صغير، تمر بنا بائعة الريحان، وهي شيء نسميه نحن الغراز، الغرزة التي موجود هنا. أوه ممتاز ما شاء الله، كيف؟ أبشر إن شاء الله. فبائعة الريحان كانت تمر بنا في قريتنا، أنا ولدت في قرية اسمها قرية عراء في بني ظبيان، وبجوارنا قريب من قرية عراء سوق الغشامرة، وكان كل سبت سوق الغشامرة كان يوم السبت. فتمر بنا بائعة الريحان من قرية قريبة منا دار الجبل، وتمر بجدتي بعيد صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس، وتتقهوى معها قهوة الصباح، ثم تنطلق إلى سوق الغشامرة القريب منا، وتبيع ما لديها من الريحان ومن الشيح ومن الكاذي ومن البعيثران، وأحيانا الموز، موز الصدر، موز ذي عين، والموز الصغير هذا، ومجموعة أشياء رائعة جدا. ثم تعود الظهر، قبيل الظهر، إلى منزلنا وتتغدى معنا مع جدتي ووليدتي رحمهم الله جميعا، ثم تذهب، وهكذا دواليك، يعني منذ أن نشأنا ونحن نراها. ثم ذهبت، غبنا في الرياض، ومرت الأيام، 10 سنوات، 20 سنة، 25 سنة أذكر. ثم رجعت، وفي إحدى سفراتي إلى الديرة إلى الباحة في الصيف، سألت عن بائعة الريحان، وقالوا هي موجودة لكنها طبعا شبه يعني عميت، لم تعد ترى إلا قليلا وكبر سنها. فذهبت إلى القرية فسألت عنها، فدلوني على مكان زاوية عند بيتها القديم، فإذا بها جالسة على صخرة. والله أيها الأحبة أنا أذكر، ولما كنا صغارا وكانت تمر بنا كانت في غاية القوة والفتوة، فلما رأيتها جالسة منحنية الظهر يكاد يلتصق رأسها بركبتيها، فسلمت عليها وتعبت حتى سمعتني، وصرخت في أذنها أنا فلان ابن فلان، بمجرد ما قلت لها اسم جدتي واسم الوالدة رحمهم الله جميعا، يعني ثارت ثورة عجيبة جدا. كيف أخبارك يا جدتي؟ وهي طبعا هي من جدتي الله يرحمهم جميعا. فقالت الحمد لله، لكن يا ولدي تغير الزمان وراحت الأيام، وما الناس اختلفوا والدنيا اختلفت. وهي صادقة فيما تقول. في أذكر أيها الأحبة، سأعود إليها، في شاعر يمني اسمه أحمد الحضراني. هذا الشاعر بلغ من العمر، أنا التقيت به ومعي أخي طاهر وهو موجود هنا في الطائف، وعمره 125 عاما. أحمد الحضراني 125 سنة. فجلسنا معه فكان يقول لي، قلت كيف أخبارك يا شيخ أحمد، هو شاعر كبير. قال أنا أعاني يا بني. مما تعاني؟ قال أعاني من أنني أعيش في غير سربي من البشر. طبعا اختلف الناس، هو يعيش مع الحفيد الثالث له، تعرف أجيال. يقول يروى عن سليمان عليه السلام أنه مر من المرات غضب على الهدهد، فغير المرة هذيك المذكورة، قال فلما غضب عليه أمر به أن يسجن مع غيره من الطيور، يعني جيء به لنقل مثلا حتى لو كان مع بلابل، جاء به فوضع مع طيور أخرى ليست من طيور الهدهد. قال فكان ذلك أشد العقاب عليه. فيقول أنا أحمد الحضراني أعيش كما عاش الهدهد حينما عاقبه سليمان مع غير سربي من البشر. فبايعة الريحان كانت تقول لي هذا الكلام. أذكر لما رأيتها تأثرت الحقيقة بالحالة، ونحن نعلم أيها الأحبة أن هذا حال البشر، يعني نحن نبدأ من ضعف ثم إلى فتوة وقوة، ثم من بعد ذلك يأتي الضعف والشيب، وهذه مسألة هكذا الحياة جميعا يعني. فأذكر لما رأيت هذا المنظر قلت هذه القصيدة، سأحاول أن ألقي يعني بعض مقاطع منها، في وهي من شعر التفعيلة. في قرية رابضة في قمة الجبل تعيش في أمان، تواجه الحياة بابتسامة الأمل، وعندما تبيض ظلمة المساء بيضة السحر، وقبل أن يفتر مبسم الأفق عن بسمة الصباح، تكون قد أناخت الركاب في الغشامرة. وقرية الغشامرة مقر سوق السبت كل دور، تبيع فيه الشيح والريحان، وربما تبيع قرن موز وربما قرنين، وقبل أن يودع النهار وعند نزعه الأخير، تكون في منزلها تدقق الحساب. بائعة الريحان، من يا ترى بائعة الريحان؟ امرأة تخمشها مخالب التسعين، امرأة عجوز في وجهها المجعد الجبين، إشارة إلى تعاقب السنين، وفي انحناء بائعة الريحان في وجهها تلبدت متاعب الزمن، وفي انحناء ظهرها حكاية طويلة من الوهن. بائعة الريحان حكاية قديمة جديدة، قديمة جديدة، أغنية ريفية فريدة. بائعة الريحان راوية لا تعرف المراء، لا تعرف التزلف المشين والرياء، تقول ما تشاء وربما يلجمها الحياء، فتلزم السكوت وتنتهي حكاية الريحان أو تموت. بائعة الريحان قذفت في مسمعها السؤال، ترنح السؤال واستطال وصال حول سمعها وجال. بائعة الريحان في عينها شرود، في سمعها ثقل، وربما راودها الخجل، فأسدلت من صمتها حجابا، لكنني برغم صمتها قذفت بالسؤال يتبع السؤال، فالتفتت إلي في ذهول وهمست تقول، تريد أن أحكي لك الحكاية؟ فقلت في تلهف شديد، نعم وكيف لا أريد. بائعة الريحان رمت إلي نظرة طويلة، وأردفت بآهة ثقيلة، وانطلقت تقول، حكايتي حكاية، أما ترى بأنني أصارع الهرم، كأنني تساؤل من عصرنا القديم عن كل ما أراه من جديد، أو أنني علامة تخبركم بما مضى من عيشنا الزهيد. حكايتي حكاية، قد عشت يا بني عالمين، ولدت مرتين وربما أموت مرتين، ما بين أمسي أيها الفتى وبين حاضري مسافة بعيدة بعيدة، بدأتها وحيدة وربما أنهيتها وحيدة. بالأمس كانت الحياة هادئة وكانت النفوس هانئة، واليوم يا بني مثل ما ترى تقارب الزمن، فالنوم في وطن وقهوة الصباح في وطن، تقارب الزمن لكنني أحس بالتباعد المخيف في أنفس البشر، ما عاد في القلوب نبضها القديم وحبها القديم. تقارب الزمن والناس يا بني يلهثون، وربما أتاهم اليقين وهم على الطريق يلهثون. حكايتي حكاية في قريتي، بدأت رحلة الطفولة في قريتي، لعبت بالتراب والحصى، رعيت في طفولة الغنم وفي الصبا، رعيت بيتي الصغير. وأي بيت أيها الفتى ما عرفت جدرانه الدهان، وأرضه لم تعرف المفارش الوثيرة. ما كان في منزلنا كنب، ولم يكن في غرفتي سرير. وأين غرفتي؟ كشوكة في حلق بيتنا الصغير. ولم تكن إذا أتى الشتاء تحرمنا من لذة المطر، لكن بيتنا بالرغم من مظهره الحقير لم يعرف الشقاء، وربما لأنه لم يعرف الثراء. حكايتي حكاية من بيتي الصغير، كنت أملك الوجود، أحس أن طفلتي شريفة تقرب البعيد. ولا تسل عن رجل قصير يفاجئ الذي يراه بمظهر حقير. يداه ما صافحتا نعومة الحياة، لكنه بطل في وجهه ابتسامة الأمل. منحته عنايتي وحبي الكبير، أغض طرفي إن قسى أو ثار في غضب. وربما يضربني لا أعرف السبب، فألزم السكوت وتنتهي حكاية الريحان أو تموت. وإنما السكوت من ذهب. ما كان في قريتنا تلفاز، ولم تكن تهمنا الإذاعة، وسكتت بائعة الريحان ولم يطل سكوتها، بل أردفت تقول: دعني أقص هذه الحكاية العجيبة في سفر إلى ابنتي. وأيما سفر، في ذلك الزمان لم تعبد الطرق. وصلت بعد رحلة طويلة إلى ابنتي شريفة، دخلت بيتها، رأيت في مجلسها العجب. أرجل في بيتها غريب؟ هل فقد الحياء وانتهى الأدب؟ رددت فوق وجهي الحجاب وعدت نحوها، وصحت في غضب. أغيرت طباعك المدينة؟ وكيف تدخلينني على الرجل؟ ومن هو الرجل؟ وهالني أني رأيت زوجها يغالب الضحك، وكدت أن أثور لكنها تلطفت وقالت: هذا هو التلفاز. تنهدت بائعة الريحان وذهبت تقول: ما كان في قريتنا تلفاز، ولم نكن نشاهد الفتاة يا بني تكاد تأكل الفتى. ما كان في النساء هذه الوقاحة، يا ضيعة الحياء. أحس يا بني، وهذه رسالة مهمة من بائعة الريحان، أحس يا بني أن سوسة الرذيلة ستأكل الفضيلة، وأنكم في كأس هذه الحضارة ستشربون حسرة شديدة المرارة، وأنكم كما هتفت سوف تهتفون يا ضيعة الحياة. والحقيقة أكتفي بهذا القدر، لأن بائعة الريحان طويلة وقصتها طويلة. بارك الله فيكم. ما أدري كيف تفضل فيها. ها؟ طيب أنا ما أدري عاد كيف البرنامج الآن.
حقيقة الدكتور تحفنا كثيرا عن الباحة، وكأن لسان حالي يقول يجب أن نعود الباحة. ونقدم الدعوة للدكتور، نقول له يجب أن تعود الباحة لعلك أن تلاقي بائعة الريحان. ما أدري، نترك الحديث للجمهور الكريم الحضور، من لديه يعني تساؤل أو طلب للدكتور. أنا ممن طلب حقيقة بائعة الريحان، من يرغب طلب قصيدة أخرى له ذلك.
بارك الله فيك. أيوة، أنت لدينا متهم. هذه أيضا أنها مشكلتها طويلة ترى هي. هذا بعض الإخوة طلبوا، يعني أنا طلب مني بعض القصائد ترى، يعني الأخ يطلب: قف هنا أنت لدينا متهم. والحقيقة أيها الأحبة، هذه القصيدة تعبر عن حالة المسلمين في هذا الوقت، في هذه المرحلة، لكنها طويلة، فلعلي يعني أعتذر عنها الآن. لكن مما طلب مني من أحد الإخوة قصيدة يا روب الباحة، وأنا ما دمنا في بيت الباحة لا بد أن نعيش أجواء الباحة، مع أن أجواء الباحة تنقلنا إلى عالم آخر. يعني لاحظوا، هذه القصيدة كتبتها وأنا أستشعر ما يجري في العالم. هنالك شيء مهم أيها الأحبة، كنا طبعا نزور الباحة في الصيف وفي بعض الأوقات، ومن زمان كنا نزورها، وقبل أن يكون هنالك القنوات الفضائية والإنترنت والأشياء، فنقول نحن نذهب الصيف إلى هناك لننعزل عن العالم قليلا، طبعا ولا سناب شات ولا شيء كلها. نعم، فكنا نذهب طبعا، كنت نتابع الصحف، نأتي بالصحف من الباحة للقرية ونبدأ نقرأها ونحن في جو هادئ، كما يقول أخي أبو صالح الأخ طاهر، مرة من المرات كنا جالسين أمام بيتنا في القرية في إحدى فترات الصيف، قرية عراء طبعا. فكنا نجلس، والله أيها الأحبة كان الهدوء عجيبا، لا نسمع إلا صوت ما نسميه في الديرة عندنا سرايا الليل، الجندب هذا تعرفونه الذي يصوت في المساء، فكنا نسميه أنا والأخ أبو صالح الهدوء المزعج، يعني أحيانا هدوء ما في ولا حركة أصلا يعني في المساء. الآن انتهى هذا الموضوع طبعا، ما عاد هذا موجود مع الأسف الشديد، وأنا أقول مع الأسف لأن الناس ودهم بالهدوء أحيانا. فأذكر فمرة أقرأ الصحف، طبعا جئنا نصيف ونبتعد عن القضايا ونريح أنفسنا كما يقولون، فتقرأ الصحف فإذا بك تقرأ أخبار العالم، وتلك الأيام كان عندنا قضية واحدة كما تعلمون، ألا وهي المسجد الأقصى، ما عندنا غيرها. ولهذا قلت أنا في إحدى قصائد القديمة: تعددت يا بني قومي مصائبنا فأقفلت بابنا المفتوحة إخفالا، كنا نعالج جرحا واحدا فغدت جراحنا اليوم ألوانا وأشكالا، كانت فلسطين موالا لأمتنا ما بالها لم تعد للناس موالا. خلاص انتهى الموضوع، في غير فلسطين ألاف القضايا عندنا الآن ما ترون. فقلت في إحدى الزيارات في الباحة، نعم أذكر أني قلت بعد ما قرأت الصحف قتل ومقتول في فلسطين وأخبار، ما كان إلا هي طبعا القضية الكبرى عندنا، كان في قضايا في الصومال وغيرها، فأذكر حولي الصحف والمجلات والمذياع الرادو، لكنها عناء وبيل جل أخبارها عن القتل، حتى خلت أني على الفراش قتيل. هذه الحقيقة. في إحدى زيارات الباحة كتبت: يا ربى الباحة، يا رضا المحبوب، مزق غضبه، فلقد يعتق هذه الرقبة، ولقد يرسم في عيني رؤى ويريني شمسه المحتجبة. يا رب الباحة، أجفان الهوى ناعسات تتحاشى الجلبة، ويدي يخضر فيها قلمي، وحروفي لم تزل مغتربة، تعب المشتاق من أشواقه فمتى يمحو التلاقي تعبه. يا رب الباحة، قلبي خافق خفقانا لست أدري سببه، أسأل الوادي عن تأريخه، وجبال فوقه منتصبة، فيريني الحسن فيها نفسه، ويريني الشعر فيها طربه، ألمح الطفة. الطفة هي غابة رغدان التي الآن يعرفها الناس بغابة رغدان، يسقيها الهوى فتناجي بهواها شهبة، وأرى حزنة هذا الجبل الشامخ يلقي نظرة، والروابي حوله منتقبة، وشدى ينصب من قامته معلما ترنو إليه العقبة، وأرى دوسا على جبهتها كتب التاريخ ما قد كتبه. دوسي مقر الطفيل بن عمرو الدوسي أبي هريرة الدوسي رضي الله عنهم جميعا. وأرى دوسا على جبهتها كتب التاريخ ما قد كتبه. يا رب الباحة، ما زال الصبا فيك غضا، فأجيبي طلبه، وأعيدي للفتى أيامه في حما ظبيان أو في الشطبة، يوم كانت قريتي هادئة يعرف الحسن لديها نسبة، ليلها المقمر ما أجمله ناثرا في كل صوب شهبة. يا رب الباحة، ما زال لنا فيك شوق ما بلغنا أربه، فرق الترحال فيما بيننا فاللقاءات به مقتضبة، مذ رحلنا والمنى ضاحكة ومغاني شوقنا منتحبة، غير أن الحب ما زال لنا نستقي منه ونرقى رتبة، قد وهبناك وفاء صادقا هل يعود الحر فيما وهبه. يا رب الباحة، كم من راكب لا يساوي سرج متن ركبة، كم نفوس غرقت في لهوها فغدت في دربها مضطربة، يصبح المرء ذليلا حينما يهجر الدين وينسى أدبه حسب المؤمن دين وتقى فليراجع كل باغ حسبه. حياكم الله إخوة الكرام. دائما أحاديث الذكريات تتدحرج في ذاكرة الإنسان، فإذا تدحرجت يصبح شأنها شأن حصان امرئ القيس، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، لا تكاد تنتهي. لكن اسمحوا لي ما دمنا يعني في هذا الموضوع، زار الملك فهد الله يرحمه منطقة الباحة وهو ولي للعهد في عهد الملك خالد، وكانت زيارة يعني موفقة وزيارة جميلة، وألقيت أنا قصيدة الافتتاح في المهرجان الذي أقيم لاستقبال ولي عهد المملكة آنذاك الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله. فكانت هذه القصيدة وجهتها رسالة من الباحة إلى المسؤولين، يعني إلى ولي العهد، إلى الملك خالد الله يرحمه. والملك خالد أنا ألقيت أمامه عدد من القصائد في الحج لما كنت في سنة أولى كلية، ألقيت أكثر من يعني 4 سنوات ألقي قصائد في مهرجان الحج في منى المهرجان الكبير. هذه القصيدة ألقيتها في مهرجان استقبال الملك فهد رحمه الله حينما كان وليا للعهد وزار منطقة الباحة. أقول فيها على لسان الباحة: صوتي لصوتك يا قلب الحنون صدى، فاهتف بلحن الرضا واجعل أساك فدا، أنخ هنا ركبك الساري فأنت على أرض ستنبت أزهار الهناء غدا، أسمع ربا غامد لحنا تردده زهران، فالدرب صار اليوم متحدا، إني حفرت رواب الشعر أزرعها حبا وصدقا وللإنسان ما قصد، يا فهد ها أنت والأزهار راقصة من حولنا تزدهي حبا لمن وفد، الباحة اليوم لحن سوف أنشده شعرا وتنشده هذه الربا أبدا، أرضيتها بلقاء سوف يحفظه تأريخها زمنا لا يعرف العدد، سمعت أزهارها تحكي وقد حلفت بالله صدقا، إذا أحسنتم المدد لتصبحن مثال الحسن في بلد لكم محاسنه أنعم به بلدا، وعدت قلبي بحلم كنت أرقبه، إن الفتى من يفي دوما بما وعدا، وها أنا اليوم ألقي الشعر تسمعني ربوعها وأرى في ربعها فهدا، شعرا يعيش على أنغامه أملي ويقتل اللحن فيه الحزن والكمدا، يشدو به حزنة العالي وينقله لحنا شجيا إلى كل الربوع شدا، أفنيت فيها شباب الحرف أنظمه وصفا لها كلما قربته ابتعدا، يا بلبل النغم العذب الذي غرست ألحانه عبر هاتيك الربوع صدى، إن كنت تشدو على أغصانها فعلى غصون قلبي عصفور الهناء شدى، يا شعر غرد على أيك المشاعر في صدق فقد يؤنس التغريد من وجد، هذا اللقاء الذي نحياه ينقلني إلى زمان أضاء المشرقين هدى، رأيت فيه رسول الله اللهم صل وسلم يملأه عدلا وكان لمن يحتاجه سندا، وقد رأيت به الصديق ممتثلا كما رأيت به الفاروق متقدا، ولم تزل تسمع الأيام صرخته ويشرب الدهر منها عزة وفدا، قد قالها عمر الفاروق في ثقة بالله يمهرها الأموال والولدا، فلو تعثر في صنعاء راحلة براكب كنت مسؤولا ومنتقدا، من حقق النصر في بدر ومن جعل الأحزاب بالرغم من أحكامها من إحكامها بددا، ومن طوى الأرض للإسلام طائعة إلا الذي لم يزل في حكمه أحدا، إنا نكون بالإسلام رابطة مهما اختلفنا فقد صرنا بها جسدا، لو اشتكى كدرا ماء الخليج شكى منه الفرات ولم ينسى الأسى بردا، ليس التزمت طبعا في عقيدتنا ولا التحلل إنا نبتغي رشدا وليس من يمتطي للمجد همته كمن قضى عمره لهوا فضاع سدى لا يعرف الحر إلا من تعامله ولا الشجاع الفتى إلا إذا صمد قد يغرق المرء في لذاته ويرى دنياه نشوى ويأتي عيشه رغدا حتى إذا ما تمادى في غوايته تبدلت حاله بعد الرضا نكدا مهما غفى الناس إعراضا فلن يجدوا من دون ربهم الرحمن ملتحدا في كل ذرة رمل من جزيرتنا معنى من العز بالبشرى يسيل ندى تمت لنا نعم الرحمن في بلد كالمنهل العذب كم من ظامئ وردا إليه تهفو قلوب المسلمين على بعد المسافات والإسلام منه بدا دستورنا الحق لا نرضى به بدلا به نسير إلى أهدافنا صعدا فبالهدى نجعل الأيام ناعمة تزهو وإن أحكمت أعداؤنا العقدا نمضي بإيماننا والله يكلأنا ما خاب من مد لله العظيم يدا سبحانه وتعالى. أشير إلى قصة أنتهي بها لأن يبدو أنه يعني قد يكون في أسئلة أو شيء لكن نعم تفضل. نعم 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 الله يبارك فيك. طيب أبشر إن شاء الله أبشر إن شاء الله بإذن الله. عن مضايا قصيدة عن مضايا لكن أنا أريد ما دمنا ذكرنا اللقاء بالملك فهد الله يرحمه ألقيت أمام الملك خالد قصيدة كان في الرياض وكان جاء من رحلة علاجية من لندن وذهبنا وفد من جامعة الإمام وكان طبعا مدير الجامعة الدكتور عبدالله التركي ومعنا مجموعة من الإخوة ذهبنا وألقيت أمامه قصيدة وما زلت طبعا القصيدة هذه لما ألقيتها أمام الملك فهد في الباحة ماذا قال لما طبعا دعاني أول ما انتهيت وسلمت عليه وقال القصيدة يا عبد الرحمن فيها جانبين بهذا النص. الجانب الأول إنك وفيت لمسقط رأسك وهذا سرني جدا والجانب الثاني إنك نصحتنا وذكرتنا بعمر الفاروق وعدل عمر الفاروق إن شاء الله أن ربنا يعيننا نكون على هذا الطريق. يعني ما زلت أذكر هذا الكلام. لما جاء الملك خالد الله يرحمه في رحلة علاجية للرياض ذهبنا وفد من الجامعة وألقيت أمامه قصيدة ومنها هذه الأبيات: يا أبي أخاطب الملك خالد لن أسخر الشعر للمدح وأنتم بالمدح أولى وأجدى إن شعري نصيحة من وفي مخلص رام للعدالة خلدا يا أبي إننا نعيش أمانا وإلهي أعطى النعيم وأسدى فتذكر فضل المهيمن دوما وتذكر يوما ستعرض فردا كل فعل سيسأل المرء عنه إن نسينا فالله أحصاه عدا كل راع عن الرعية مسؤول فطوبى من كان لله عبدا. وما زلت أذكر الملك خالد الله رحمه كيف بكى لما سمع هذا المقطع بكاء مسح معه بغترته البيضاء دموعه رحمه الله ونسأل الله أن يكتب له أجر تلك الدموع ويرزقنا وإياكم التوفيق. الله يبارك فيك. طيب أبشر. إذن أنا يبدو لي أنا ما أدري أنا طبعا المنظمون للأمسية هم المسؤولون أنا الليلة مسير ولست مخير يعني معكم لكن سألقي القصيدة التي طلبها أخي الكريم عن مضايا وسألقي عفوا بني قومي ولعل تكون الختام نستمع إذا كان في سؤال أو تعليق أو كذا. أما مضايا فهي جزء من الجرح أليس كذلك؟ جزء من الجرح الكبير. لكن أنا أقول دائما أيها الأحبة في أبيات اللي أقول فيها: والله لو جرف المحيط بيوتنا ورمت بنا خلف المحيط زوابع لظللت أؤمن أن أمتنا لها يوم من الأمجاد أبيض ناصع. والله إنه قادم ولا بد أن نكون على مستوى هذا اليقين في نفوسنا جميعا. أقول في مضايا التي حوصرت وسوريا كلها محاصرة أصلا سوريا كلها تحاصر العراق كله يحاصر مضايا تناديكم فمن ذا يجيبها وقد سد آفاق الشآم نحيبها يجوع ويعرى أهلها ورجالكم تفيض بأموال البنوك جيوبها تنام على رعب وتصحو بمثله وقد ضاق من هول المصاب رحيبها مضايا جراح نازفات وحسرة وغارات طغيان تشظى لهيبها مضايا أنين أتعب الليل رجعه وأفئدة أبكى النجوم وجيبها ثكالى وأيتام تعالى نشيجها وأثقلت الشيخ الحزين كروبها بلاد نعاها الرعب والجوع حينما تولى زمام الأمر فيها غريبها أفي الشام أرض الخير يصبح أهلها جياعا وتشقى بالضحايا دروبها بلاد رياح الخصب فيها ندية يهب عليها بالرخاء هبوبها أيعقل أن تغشى المجاعة أهلها ويمحو جمال الخصب فيها جديبها مضايا تناديكم وقد مات أهلها وأصبح حيران الفؤاد لبيبها تنادي وغارات النصيري فوقها وأحلافه شنت عليهم حروبها فهلا أجبتم صرخة من جريحة يلذعها جمر الأسى ويذيبها إذا قصرت في نصرة الحق أمة تداعت مآسيها وربي حسيبها. وما دام الله حسيبنا فنحن إن شاء الله مستقبلون للنصر القريب بإذن الله. الأخ الكريم أخونا المبارك جزاه الله خير طلب قصيدة عفوا بني قومي، لكني أنا أطلب من الأخ طاهر شقيقي أن يخرج من هذا المكان، لأنه قال لي مرة من المرات أنا ما ذهبت إلى أمسية ولا لقاء أدبي إلا وتطلب مني قصيدة عفوا بني قومي وهو يكون معي، فيقول يا أخي أنا وش ذنبي، الناس يطلبونها جديدة وأنا كل مرة أسمعها يعني. طبعا هذا أخي لما كنا صغار لي في أبيات ترى يعني لي أخ في الضيق ساعد وإلى العلياء صاعد قلبه في الحب قلبي ليس في القلبين حاقد كم تمشينا معا أنشده من القصائد وهو في موقفه للشعر والألفاظ ناقد كم صعدنا جبلا يعلو على الآكام صاعد كم نصبنا لطيور الجو في الأرض مصائد. وطبعا كنا نصيد الطيور بالمصائد بالمناسب بالمنسبة نسميها. الحقيقة أيضا عندي الابن طاهر موجود، ابني طاهر باسم عمه طاهر، والابن طاهر شاعر وشاعر مبدع الحقيقة وشاعر بالفصيح وبالعامي، وأنا مختلف معه مع الأخ المبارك في العامي رغم أني أنا يعني أقدر المواهب الكبيرة في الشعر العامي، لكن أنا لي رسالة أخرى وهم يعرفونها جيدا. ومرة أنا كنت في لقاء في الكويت وكان في حوار حول اللغة العربية والعامية، فأنا قلت أيها الأحبة طبعا لا أحارب الشعر العامي لأنه شيء موجود أصلا وفيه إبداعات، الشاعر شاعر لو كان باللغة السنسكريتية كما يقولون، وليس الشاعر شاعر، لكن أنا أقول أيها الأحبة الأمة بحاجة إلى نهضة ولا يمكن أن تتم نهضتها إلا إذا رجعت إلى أسسها كلها، ومن أهم الأسس ماذا؟ اللغة العربية الفصحى هي من أهم الأسس. والإخوة الكرام يعني لي صداقات معهم وأعرف، لكن أنا أقول الذي يستطيع أن يكتب الشعر العربي الفصيح مثل ابن طاهر أولى به أن يسلك هذا الطريق ويحرص عليه، لأن لغة القرآن يا أيها الأحبة هي اللغة الأم. وأذكر في اللقاء الذي كان في الكويت كان معي الشيخ سلمان العودة وكنا في ندوة أنا وياه، فكان هو يرى أن رأيي أنا شديد شوية في الموضوع، فهو يقول يعني لو هدئ الأمور قليلا، والشعر العامي لا بأس به والعامية لا بأس بها. فكنت أتناقش أنا وياه، قلت له يا شيخ سلمان أنا لو أسمعتك الآن قصيدة جنوبية من عندنا من الجنوب لكن من الشعر الجنوبي الخاص مستحيل تفهمها كلها، بل إنني كنا مرة وفد سعودي وأنا كنت مع الوفد ذهبنا إلى الجزائر وكان معنا مجموعة، تعرف الوفود عادة يكون فيها محاضرون وشعراء، وكان معنا مجموعة من شعراء النبط ومنهم الأخ الله يرحمه عبد الله الثميري كان هو مسؤول عن الصفحة الشعبية جريدة الجزيرة وشاعر من الشعراء المجيدين في الشعر العامي. فأذكر لما وصلنا إلى الجزائر وبدأنا، أنا كنت في الطائرة أمزح معهم مع الأخ عبد الله الله يرحمه وكذا، أقول ترى إذا وصلنا الجزائر انسى الجمهور، ترى الجمهور جمهوري ما هو جمهورك، فكان يضحك علي يقول لا إن شاء الله أوريك كيف أسيطر على الجمهور، ونمزح مع بعض، لكن أنا كنت على يقين أن جمهوري فعلا. لما وصلنا أيها الأحبة، وكان في الحفل الافتتاح لي قصيدة وله قصيدة، لما ألقيت قصيدتي طبعا تفاعل الناس معها، اللغة عربية فصح يعرفونها. لما جاء يلقي عبد الله قصيدته جميلة جدا، لأني أنا أعرف اللهجة العامية، لكن الحقيقة يعني لم يلتفت إليه أحد، بل وقف رجل في وسط القاعة وكان دكتور في الجامعة الجزائرية وقال يا إخوتي ما هذا الذي تقولون، طبعا منفعل هو، ما هذا الذي تقولون يا أخي، أنتم جئتم من جزيرة العرب من مهبط القرآن الكريم وزعتم علينا جزاكم الله خير في بداية الحفل زمزم ومصاحف وتسمعوننا، ما هذا الذي يقال؟ فطبعا صارت طرفة في القاعة بعد ما انتهينا، قلت للأخ عبد الله انتبه يا رأيت كيف. إذن اللغة جامعة أيها الأحبة، جامعة طبعا، كلكم كل الأخوة يعرفون هذا بلا شك يعني. بل إنني أختم بهذه في هذا الموضوع، في واحد اسمه سمير، طبعا ذكرت هذا في ذلك اللقاء، اسمه سميلا نسكي، هذا أحد الأدباء والروائيين الكبار النصارى اليهود، عفوا اليهود. فهذا لما جاء 1917 ميلادية كانت الشام كلها وفلسطين تحت الانتداب البريطاني قبل تكون دولة اليهود، الدولة الغاشمة هذه نسأل الله أن يزيلها قريبا. فلما جاء جمع اليهود الموجودين في فلسطين وكانوا قليلين جدا، هجرات من روسيا من ألمانيا من بريطانيا تجمعوا في فلسطين قبل تكوين الدولة، فجلس معهم فإذا بهذا يتكلم الألمانية وهذا يتكلم الإنجليزية وهذا يتكلم الفرنسية، تعرف كل واحد يتكلم اللغة من البلد، لغة البلد الذي جاء منه. فغضب سميلانسكي وكان عنده رسالة، هو جمع كبار اليهود وقال أيها اليهود عبرانيتكم، يعني لغتكم العبرية، إن كنتم تريدون إقامة دولتكم فكانت إقامة دولتهم على اعتماد اللغة العبرية هي اللغة الرسمية إلى الآن.